في السيد بلغت نداها وبلغت يعني قصارها على يد الميل الاخر للشيخ محمد عبده وهو سعد زغلول. سعد زغلول عايز كلام كتير ان شاء الله عنك. ايضا قاسم امين من تلامذته يثبت الحياة الاجتماعية في مصر بدعوته الى تحرير المرأة كما يأتي بيانه ان شاء الله. كان محمد عبده يريد ان يقيم سدا في وجه التيار العلماني الذي كان يزحف الى مصر في ذلك الوقت ليحمي المجتمع الاسلامي من طوفان ذلك التيار العلماني. الذي حدث هو ان هذا السد قد اصبح قنطرة عبرت عليه العلمانية الى مصر. بدل ما كان سد بيحمي من العلمانية اصبح بعد كده تلامذته جعلوا هذا السد قنطرة مرت عليه العلمانية الى مصر لتحتل المواقع واحدا تلو الاخر. بدل ما كان سد بيحمي من العلمانية اصبح بعد كده تلامذته جعلوا هذا السد قنطرة مرت عليه العلمانية الى مصر لتحتل المواقع واحدا تلو الاخر. ثم جاء فريق من تلاميذ محمد عبده واتباعه فدفعوا نظرياته واتجاهاته الى اقصى طريق للعلمانية او بتعبير اخر الى اللادينية كما يقول بعض الشعراء. رغم نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. اما قاسم امين فقد ولد في اول ديسمبر سنة 63,800 بالاسكندرية 1863 ميلادي في اسكندرية. والتحق بمدرسة راس الدين الابتدائية في اسكندرية وكانت تقع بحي راس الدين الى جوار السراي. وقيل ان اباه محمد بيك امين من اصل كردي وقيل بل اصل الاسرة تركي. وان بعض افراد اسرة محمد بيك امين قد ولي السليمانية من اعمال العراق وبقيت الاسرة ربحا من الزمن تفوه بهذه الولاية حتى ظن انها كردية حتى الناس يحسبون اصل الاسرة كردي. وممن صحح هذا احمد خاطي في كتاب يسمى قاسم امين. فالحاصل ان اصل تركي اصل ابوه من الاتراك. وكان ابوه قد اخذ رهينة في الاتتانة على اثر خلاف وقع بين الدولة العالية والاتراك ثم جاء الى مصر في عهد اسماعيل باشا وانتظم في الجيش المصري ورقي الى رتبة امير لايق. وتزوج بكريمة احمد بيك خطاب زوجة قاسم امين كانت محجبة الى النهاية يعني. فولدت له اولادا كان اكبرهم قاسم. في سنة 1881 نال قاسم اجازة الحقوق ثم عمل بمكتب صديق والده التركي مصطفى فهمي المحامي. مصطفى فهمي اللي هو ابو صفية زغلول اللي هي مش اسمها صفية زغلول اسمها صفية مصطفى فهمي. لكن كعادة الجماعة المتفرجين الاول البنت تتزوج يرموا ابوها على الرصيف يشال اسمه خالص فتنتسب الى غير اميه اسمها صفية زغلول او هدى شعراوي هي هدى محمد سلطان كذلك صفية زغلول صفية مصطفى فهمي. فنشوف بقى علاقات الناس دي بعضها ببعض. يعني قاسم امين اول ما اتخرج عمل مع مصطفى فهمي المحامي وانضم للكوكبة التي كانت تحيط بجمال الدين الافغاني حيث التقى بمحمد عبده وسعد زغلول ومحمد فتحي زغلول. والتقى بمحمد عبده وسعد زغلول ومحمد فتحي زغلول وعبد الله النجيم واديب اسحاق وغيرهم. رحل قاسم الى فرنسا لابد لازم يحج الاول لقبلتهم. رحل الى فرنسا ليتم تعليمه هناك وانبهر بالحياه في اوروبا حتى انه صرح بان اكبر الاسباب في انحطاط الامه المصريه. يعني يتوقع ان واحد ممكن يقول اكبر الاسباب في انحطاط الامه يكون بعدها مثلا عن الدين او تقصيره في جنب الله. لكن هو يقول اكبر الاسباب في انحطاط الامه المصريه تاخرها في الفنون الجميله التمثيل والتصوير والموسيقى. وبعد ما كان قبل ما يسافر كان يسمي مصر ام الدنيا كما يقول الناس مصر ام الدنيا. مجرد ان راح فرنسا كان يسمي على مصر يقول انها اولى بها ان تسمى خادمه الدنيا يعني احتقارا لمصر. فيتعرف هناك على صديقه فرنسيه تدعى كلافا. تعرف على بنت فرنسية تصاحبه في المجتمعات الفرنسية والحفلات ويتعرف على كثير من الأسر وتقوى العلاقة بينهما. قلبت نفوخ بقى بعد ما كان بيقرأ في مصر لابن خلدون وإحياء علوم الدين الغزالي وابن الفرج الأصفهاني يقرأ ثقافات يعني عربية أو إسلامية نجده في فرنسا يقرأ تحت رعاية هذه الصديقة حكم ناس فوكو وشعر لامارتان وشعر وفنون ورينان وفولتير وروسو وسينتر والجماعة إيه في نفس الوقت كانت في فرنسا حركة نسائية اللي هي حركة تحرير المرأة كما كانت في إنجلترا وأمريكا حركة نسائية أخرى. كل هذه الأفكار تأثر بها ذلك المصري الذي كان يعيش في قلب باريس وفي قلب هذه النظريات. وافترض قاسم الذي كان مسلما في هذا الجو والتقى في فرنسا بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وانضم إلى جمعية العروة الوثقى واتخذه محمد عبده مترجما له. بعد أن أتم دراسته في فرنسا طلب إليه أستاذه اللي هو اسمه ليرنود أن يعمل معه بضعة شهور يكتسب فيها خبرات عملية ووافق قاسم أمين. كان زي ما ذكرنا من قبل أن الدوق دركير هذا كان أتى إلى مصر في زيارة وألف كتاب المصريون وحمل فيه على نساء مصر وعلى الإسلام. قرأ قاسم أمين هذا الكتاب وتألم أشد الألم حتى يبدي قال إن هو مرض 10 أيام من شدة تأثره بالكلام الذي في الكتاب. حاول أن يقف موقف الدفاع عن المصريين والإسلام. ألف ردا للفرنسية حاول فيه تسميد اتهامات دركير للمصريين وللإسلام. فتكلم على فضائل الإسلام على المرأة المصرية ورفع من شأن الحجاب وعده دليلا على كمال المرأة. وأراد أن يعني يبرر قوانين الشريعة الإسلامية أمام الغربيين لكن كان دفاعه يتسم بالخنوع ويعني غلب عليه الجانب التبريري. فيقول مثلا بيناشد دركير أن يجعل الإسلام في مرتبة النصرانية بل والمجوسية. فيقول له إن الإسلام دين خلقي لا يقل عن المجوسية ولا عن المسيحية. إن الإسلام دين خلقي كأن المجوسية دين محترم يعني أو النصراني. يقول إن الإسلام دين خلقي لا يقل عن المجوسية ولا عن المسيحية وإن روح القرآن لا تختلف عن الروح الإنجيلية. ويقول أيضا إن مصر كان أمامها طريقان: العودة إلى تقاليد الإسلام أو محاكاة أوروبا، وقد اختارت الطريق الثاني. يعني يقول ما تقلقش نحن في الطريق يعني. إنها قد خطت اليوم بعيدا في هذا الطريق حتى لا يصعب عليها الارتداد عنه. إن مصر تتحول إلى بلد أوروبي بطريقة تثير الدهشة، وقد أخذت إدارتها وأبنيتها وآثارها وشوارعها وعاداتها ولغتها وأدبها وذوقها وغذاؤها وثيابها تتسم كلها بطابع أوروبي. لقد اعتاد المصريون قضاء الصيف في أوروبا كما اعتاد الأوروبيون قضاء الشتاء في مصر، فلعل أوروبا تقدر لمصر مسيرتها ولعلها ترد لها يوما بعض هذا الود الكبير الذي تكنه له مصر. مين اللي كان يسافر من مصريين راح يصيف غير الجماعة الايه البشوات المصدور. كان في اثناء هذا الرد استنكر قاسم امين خطة بعض النساء المصريات اللائي يتشبهن بالاوروبيات ويبرزن الى الرجال. فاختارت بعض خصوم قاسم امين الفرصة ووشوا به الى الاميرة نزل فاضل وقالوا ان قاسم يعنيها هي بهذا التعريض لانه لم يكن في مصر انذاك امرأة تبرز للرجال كثرة الوجه وتخالط الرجال سوى امرأة واحدة فقط هي الاميرة نزل فاضل. فغضبت الاميرة مما فعله قاسم وهددت الشيخ محمد عبده وتوعدت توعدا شديدا. فاشير الى جريدة المقطم، جريدة المقطم كانت لسان حال الانجليز في ذلك الوقت، فأشير إليها أن تكتب 6 مقالات تتعقب آراء قاسم أمين في كتابه الرد على كتاب المصريين وتفند أخطاءه في دفاعه عن الحجاب واستنكار الاختلاط بين الجنسين. لكن الشيخ محمد عبد استطاع أن يعني يقنع قاسم أمين بأن يتراجع عن موقفه ويصدر اعتذارا للأميرة عن آرائه ويتبنى الآراء يعني التي توافق وجهة النظر الأوروبية. فاتفق معه سعد زغلول ومحمد عبده على أن ينشر كتابا يقوم فيه بتصحيح خطئه ويؤيد اللي هو الدوق دركير ويواصل مناصرته لكتاب المرأة في الشرق لمرق السهمي المحمد. فخرج قاسم أمين على الأمة في كتابه تحرير المرأة سنة 1899، دعا إليه إلى نفس ما دعا إليه ذلك القبطي اللي هو مرق السهمي إلا في نقطة واحدة فقط، وهي لم يدعو إلى زواج المسلمات من الأخبار. وكان للأميرة نزلي هذه كان لها صالون الضرار معروف، صالون أميرة نزلي هذا كان يجمع أعضاء من ناس لهم وضع معين زي سعد زغلول، أعضاء هذا الصالون سعد زغلول والشيخ محمد عبده واللقاني ومحمد ديرم وغيرهم. كانت نزلي طبعا كما ذكرنا ضد الخديوي، فكانت تدفع لقصر التجارة، كان في معروف طبعا الناس الكبار عارفين الكلام ده، كان في قصر الدبارة وقصر عبدين، قصر عبدين ده اللي هو تبع الخديوي، ويأوي إليه الناس اللي هو تبع الحاكم القانوني للبلد اللي هو الخديوي. قصر الدبارة اللي هو يعني يكون المسؤول الأكبر فيه اللي هو الكرومر والناس اللي بيدوروا في فلكه. فكانت تؤيد، كان دائما الصراع بين قصر الدبارة وقصر عبدين، الناس اللي يوالوا الإنجليز والناس اللي يوالوا الإيه؟ الخديوي. فكانت هي ممن يعني تؤيد هؤلاء في قصر الدبارة اللي هو مقر المندوب الثاني الانجليزي ضد قصر عبدين. وكان الشيخ محمد عبد صديقا حميما لتلك الاميره، حتى انه كان يلقبها بتمثال الكمال والجمال، ويقول انها يعني يصفها بقوله حضره الفرنسيس التي لها من قلبي المنزلة الأبهى والمقام الأثنى، حتى إن أستاذه الأفغاني توسط لها لدى السلطان في الأفتانة فمنحها وساما سلطانيا. المهم كان نزلي فاضل تأثير على محمد عبده من حيث أنه وقع في صداقة يعني وطيدة وموالاة للورد كرومر، حتى ان بعض الوطنيين يعني اثار هذا غيظهم وحنقهم عليه، فاراد بعض تلامذته ان يدافع بقوله انه اي محمد عبده سمح بصداقته للورد كرومر دون تصريف في حق بلاده او عدول عن رايه السياسي. فكانت هذه اول مرحله مر بها قاسم امين، اللي هو اولا كان انسان مضطرب عنده بعض عاطفه اسلاميه، راح اوروبا انبهر بالحياة في أوروبا، وبعد ما كان يعظم مصر ويقول أم الدنيا أصبحت في نظره خادمة الدنيا احتقارا لشأن بلده. ثم بعد ذلك رد على بركير، كان رد ضعيف يتسم بالذلة والخنوع وضعف البصيرة، ثم عرر في هذا الكتاب بالأميرة نجلي اختلاطها بالرجال، فحدثت وشاية في حقه عند هذه الأميرة هدفته بالانتقام، ثم قرر ان يعتذر لها ويرجع عن تلك الاراء. بعد ذلك الخطوة الثانية في حياة قاسم امين هي التي الف فيها كتابه تحرير المرأة. يقول فارس من
سنة 1925، يقول ان الشيخ محمد عبده تطوع للقيام بهذه المهمة اللي هي مهمة اقناع قاسم امين بالرجوع عن ارائه اللي هي رد فيها على التفكير. وتحدث الشيخ محمد عبده مع الأميرة نجلي في هذا الشأن، واتفق محمد عبده وسعد الزغلول ومحمد الملحي وغيرهم على أن يتقدم قاسم أمين بالاعتذار إلى سمو الأميرة، فقبلت اعتذاره، ثم أخذ يتردد على قالونها وارتفع مقامها لديه، وإذا به يضع كتابه الأول عن المرأة الذي كان الفضل فيه يرجع إلى الأميرة نجلي، والذي أقام الدنيا وأقعدها بعد أن كان قاسم أمين أكثر الناس دعوة إلى الحجاب. أن هو في الكتاب الأول كان من الكلام الكويس اللي قاله في رد على التفسير إنه يؤيد الحجاب ولا يدافع عن الحجاب. فأنا كلمة الحجاب أياميها ما كانش ده المعنى اللي إحنا بنفهمه دلوقتي. إحنا دلوقتي لما نسأل الحجاب يتقال كلمة الحجاب أصبح لها معنى عرفي معين. يعني مثلا بنتخيل المرأة إن هي لابسة حجاب النفسي ده. زي الصداع النفسي. الحجاب الأمريكاني. يبقى الواحدة معادية وشتها ولبسة لبس المغرفش وضيق وكذا وألوان زاهية إلى آخر هذا الكلام، وصلنا كلام وصلنا سيئة لوين دول. يعني يكون واحدة عندها ملابس خطيرة فتلبسها عادي، تبقى من فوق مغطاة كوية عادي ومن وثاقها كالزوان مثلا. فالحجاب كان إن هم فاهمينه كويس جدا، كان بأمينه فهم كامل يعني الحاجات له درجات. نعم ما شاء الله كل واحد يذكر اسم ناقد ناخذ معاه. طيب ممكن بعد ال ان شاء الله حاضر ماشي. وعمال فازم ده هو صاحب جريدة المقطم. جريدة المقطم معروفة انها كانت هي لسان الانجليز في مصر، لسان حال الانجليز في مصر. كان في مقالة لمجلة ما تسمى الحديث، مجلة الحديث الحلبية سنة 1929. فالحجاب عندهم كان معناه الحجاب بكل معنى كائن. الحجاب الاسلامي له درجات، اعلى درجات الحجاب واقوى درجات الحجاب اللي هي يسمونها حجاب الجدر، حجاب الجدر اللي هي دليل هذا الدرجه العليا من الحجاب. قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. فاعلى درجه للحجاب حجاب الجدر، ان تحجب المراه وراء جدار بيتها، حجاب الجدران، ان تتقر في بيتها ولا تخرج الى ابدا. الدرجه الثانيه من الحجاب انها اذا احتاجت الى الخروج، اذا عرضت لها حاجه للخروج من منزلها الذي هو الاصل قرار البيت، إن احتاجت للخروج من بيتها فإنها تخرج مغطية جميع بدنها عن الأجانب، لا تبدي وجها ولا غيره ولا كفين، واضح تخرج متجه الجذاب الشرعي الذي أمر الله به في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الدرجة الثالثة الحجاب يتعلق بإيه أمام المحارم قديم، لأنها تأتي قد تأتي بتفصيل في مسألة أخرى إن شاء الله. المهم طبعا الكتاب في سنة 1899، فلما تقال كلمة الحجاب في عهد القرن الماضي أو من بعد معروف الحجاب الحجاب الكامل اللي هو قرار المرأة في البيت أو الحجاب الكامل إذا خرجت إلى الطريق. الأمير يعتبر المرأة مستعبدة، يعتبرها مستعبدة وكأنه أخذ على نفسه أن يحررها، فبنى دعوته على تقبيح ذلك الحجاب. حتى نتأمل عنوان الكتاب تحرير المرأة، تحرير المرأة يعني هي مستعبدة وهو الذي يحررها من تلك القيود الإسلامية. في سنة 1899 طبع قاسم هذا الكتاب وألغى فيه كل أفكاره الدفاعية عن الحجاب التي سبق أن ذكرها في كتابه المصريون. فبينما والشجاعة والذكاء وقوة الاحتمال ويعطي هذه الخصال الجيدة إلى الهوية الإسلامية للرجل المصري، نجد يقول بعد 5 سنوات في كتاب تحرير المرأة يقول فالتركي مثلا نظيف صادق شجاع والمصري على ضد ذلك، إلا أنك تراهما رغما عن هذا الاختلاف متفقين في الجهل والكسل والانحطاط. إذا لابد أن يكون بينهما أمر جامع وعلة مشتركة هي السبب الذي أوقعهما معا في حالة واحدة، ولما لم يكن هناك أمر يشمل المسلمين جميعا إلا الدين ذهب جمهور الأوروبيين وتبعهم قسم عظيم من نخبة المسلمين إلى أن الدين هو السبب الوحيد في انحطاط المسلمين وتأخرهم عن غيرهم. هذا الكلام في كتاب قاسم أمين الأعمال الكاملة صفحة 2 جزء الثاني صفحة 2008. وقد انصرف المؤلف في الكتاب إلى تدليل على ما زعمه من أن حجاب المرأة بوضعه السائد ليس من الإسلام، وما السائد هو قرار المرأة في البيت واحتجابها الكامل عن الرجال، وأن الدعوة إلى السفور، السفور كلمة السفور أيضا لغة وشرعا كل حاجة، السفور مقصود به كشف الوجه. الناس دلوقتي برضه بتفهم السفور ان السفور اللي هي المرأة السفورة يعني المتبركة غاية التبرج، لكن السفور في عرف القوم كان ايه معناه كشف الوجه. كما يقول الشاعر انتقبنا أهلة وبدرنا سفورة، انتقبنا أهلة وبدرنا سفورة، انتقبنا أهلة. يرى يقول ان المرأة كانت تلبس النقاب فتبدي فقط مساحة بغير العينين مثل الهلال، فيقول انتقبنا أهلة فبدونا مثل الهلال عيونهن، وبذرنا كفورا يعني الى ايه كتفنا الوجه. ده كلام له برضه مناسبه اخرى مش هنشرح عليه تفصيل، لكن نعرف ان كلمه السفور لما تذكر في مثل هذه الفتره او تلك الحقبه مقصود بالسفور كشف الوجه، فالمراه السافره هي التي تكشف وجهها امام الاجانب. فتناول في كتابه 4 مسائل: الحجاب واشتغال المراه الشؤون العامه وتعدد الزوجات والطلاق. ذهب في كل مسألة من هذه المسائل إلى ما يطابق مذهب الغربيين زاعما أن ذلك هو مذهب الإسلام. يقول قبل أمين سيقول قوم إنما أنشره اليوم بدعة، فأقول نعم إني قد أتيت ببدعة ولكنها ليست في الإسلام بل في العوائد وطرق المعاملة التي يحمل طلب الكمال فيها. المهم اللي يميز هذا الكلام على مسألة الحجاب، يقول يعتبر يعني قاسم أمين ذلك الحجاب أصلا من أصول الأدب يلزم التمسك به. هذه الطريقة الملتوية دايما اللي بيعرض يعني يلجأ إليها هؤلاء الناس إن هو ما يواجبش الهجوم المباشر صريح، لكن يلتوي في طريقة عرض ضلالته فيقول إن الحجاب أصل من أصول الأدب يلزم التمسك به ولكنه يطالب بأن يكون منطبقا على الشريعة الإسلامية. إن الشريعة ليس فيها نص يوجب الحجاب على الطريقة المعهودة. بيذكرنا هذه الطبيبة اللي كانت كتبت من مدة في مجلة الأهالي بتكتب بالعنوان ليس هناك نص أتحدث. يعني الطبيبة الأسبانية معروفة إنها شيوعية. فبتقول إن القرآن أتحدث أنا لي 5 معجزات أنا أقرأ وأدرس وأقارن ولا توجد في القرآن آية واحدة تدل على الحجاب وأتحدث. يعني أتحدث إن يجيك لحد يجيب لها آية واحدة من القرآن تنص على الحجاب الإيه؟ المرأة. تقول لو كان سيدنا محمد لم يكن محجبات. هذا كلام منشور معروف. وزوجات سيدنا محمد لم يكن محجبات، وأتحدى أي شخص يعني يأتيني بدليل على أن السيدة خديجة مثلا كانت محجبة. أخذناها المرأة. يقول إن الشريعة ليس فيها نص يوجب الحجاب على الطريقة المعهودة، وإنما هي في زعمه عادة عرضت للمسلمين من مخالطة بعض الأمم واستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين براء منها. ثم يورد قوله تعالى في سورة النور كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وإن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية في سورة النور. يقول إلا الآية قد أباح أن تظهر بعض الأعضاء من جسم المرأة أمام الأجنبي عنها غير أنها لم تسمي تلك المواضع، وقد قال العلماء إنها وكلت فهمها وتعينها إلى ما كان معروفا في العادة وقت الخطاب. واتفق الأئمة على أن الوجه والكفين مما شمله الاستثناء في الآية، فوقع الخلاف بينهم في أعضاء أخرى كالذراعين والقدمين. مش عارفين حياتها وليه منين؟ في علماء يقول برضه المرأة تبدي ذراعيها يمكن القدمين له فهم نجد، لكن الذراعين في كلام جديد يعني. ثم ينتقل إلى الحجاب بالمعنى الأول هو معنى حجاب الجدر، حجاب قصف المرأة لزوجها ومنعها من مخالطة الرجال. فيقول إن الحجاب بهذا المعنى هو تشريع خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل على ذلك لقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. أما نساء المسلمين عامة فالحاجة الوحيدة الحرام في حق نساء المسلمين اللي هو النهي عن اللي هو الخلوة بالأجنبي، هو ذا النهي فقط بالنسبة للرجال. المهم يدير على ذلك أنه تهكم بالفقهاء واجتهد بعلماء الشريعة بل بنصوصها كما فعل في قضية تعدد الزوجات، وحاول قدر عليه أنه يعني يثبت صدقة دينية، ولذلك الناس يعني استكثرت عليه بقدر المعروف إن ليس عنده من الثقافة اللي تؤهله أو عنده من العلوم الشرعية تؤهله أنه يتكلم كده في الآيات والأدلة، وده السبب اللي جعل كثير من الناس له، لأن اللي كان كاتب له هذا الكلام اللي هو القسم الشرعي أو العلمي في الكتاب هو الشيخ محمد عبد. فحتى قال بعض المعاصرين يعني يقول ما رأيت باطلا أشبه بحق من كلام قاسم أمين، بل هذا أحمد شوقي نفسه يشير إلى نباهة قاسم أمين في دعم دعوته بالكتاب والسنة، ويتساءل يعني هل كان قاسم أمين يغار على الإسلام أم يغير عليه. يقول شوقي ولك البيان الجدل في أثنائه العلم الغزير في مطلب خجل كثير في مدالقه العثور، ما بالكتاب ولا الحديث إذا ذكرتهما نكير، حتى لنسأل هل تغار على العقائد أم تغير؟ يعني هل غير على الإسلام ولا غار على الإسلام؟ قتل أمين كان في كثير من الأحيان يعني يظهر بنظر إنسان المسلم الغيور الوقور اللي هو المحافظ على حدود الله سبحانه وتعالى، بينما في أحيان أخرى كان يتخلى تماما عن هذا القناع، كما في قوله يقول في البلاد الحرة، في البلاد الحرة قد يجاهر الإنسان بأن لا وطن له ويكفر بالله ورسله ويطعن على شرائع قومه وآدابهم وعاداتهم، يقول ويكتب ما شاء في ذلك، ولا يفكر أحد أن ينقص شيئا من احترامه لشخصه متى كان قوله صادرا عن نية حسنة واعتقاد صحيح. كيف إنسان يكفر بالله ورسله ويطعن على شرائع قومه وبلاء في نية حسنة واعتقاد صحيح، كيف يسمع ذلك؟ تقول إن كل حاجة ممكن تحصل في البلاد الأوروبية، ويكفر إنسان بالله ورسله ويطعن على شرائع قومه من غير ان يفكر احد ان هو ينقص احترام الشخص متى كان قوله صادرا عن نية حسنة واعتقاد صحيح. يقول قاسم كم من الزمن يمر على مصر قبل ان تبلغ هذه الدرجة من الحرية؟ يرى ان هذا من الكمال. المهم في كتاب تحرير المرأة انا اطلعت بنفسي على هذه النسخة، كان الكتاب يعني طبعا بعض الأشياء تظهر الإنسان أنها جاية كده يعني مطلقة، لكن نشأت الحجبة الإلهية قد تكون وراء يعني هذه الأشياء. آخر جملة في الكتاب، آخر جملة في الكتاب الطبعة الثانية مكتوب إيه؟ تم بحمد الله كتاب تجريد المرأة، يعني دي كانت آخر ورقة في الكتاب كله، تم بحمد الله كتاب تجريد المرأة، تجريد المرأة. هذا خطأ يمكن يكون مطبوع، لكن لا يروى أن الحجبة لا يحتاج ان هذا هو مقصود الكتاب، تجريد المرأة من الحياة ومن الستر ومن الحجاب. شاع بين الناس في ذلك الوقت ان مؤلف الكتاب الحقيقي هو الشيخ محمد عبد. يقول الدكتور محمد حسين رحمه الله، جاء كتابه تحرير المرأة مملوءا بالمغالطات، سواء كان ذلك في تفسير الآيات القرآنية او في النصوص التاريخية والفقهية او الادلة العشية. وهذا الاتجاه الذي يفسر النصوص تفسيرا جديدا مخالفا لكل ما هو ثابت متواتر في تفسيرها، هو جزء من اتجاه عام تدعمه الشيخ محمد عبده متبرعا اليه بالدعوة الى فتح باب الاجتهاد الذي زعم ان الفقهاء اغلقوا بابه، وهو يدعو الى الملائمة بين الاسلام والحضارة الغربية. داود بركات رئيس تحرير الاهرام
يقول حمل الشيخ محمد عبده الدعوة إلى تحرير المرأة في دروسه في الرواق العباسي بالأزهر، أي حين أعلن كأن يعني إيه سر، حين أعلن أن الرجل والمرأة يتساويان عند الله. وقد تبدلت آراء كثيرة لأن الشيخ محمد عبده كتب بعض فصول الكتاب أو كان له دور في مراجعته.
ويقول السيد إنه اجتمع في جنين عام 1897 الشيخ محمد عبد وخاتم امين وسعد زغلول، وان خاتم امين اخذ يتلو عليه فقرات من كتاب تحرير المرأة وصفت بانها تلم عن اسلوب الشيخ محمد عبد. المهم كثير من الناس نسبوا الى هذه الفصول الى الشيخ محمد عبد وليس الى خاتم امين. مش هنطول في النقطة دي، لكن نستمر يعني نحاول ان نعرض ردود هذا الكتاب. دي كانت اول صيحه تصدر بهذه الطريقه الى الدعوه الى ما يسمى تحرير المرأة. فالكتاب احدث ضجه شديده لانه كان صادر من شخص المفروض هو مسلم وكان يشغل وظيفه مستشار في الدوله. سبق له ان هاجم اعداء الحجاب منذ وقت قريب، فلم يقتصر رد الفعل على الاوقاف الدينيه، لكن كل الاوقاف الوطنيه والاجنبيه وغيرها هاجت وناجت واستنكرت هذه الدعوه. فصارت نوجة عارمة من المعارضة كان أكثرها مقالات صحفية اتهموه بالهذيان وبأنه ممن تخطف زخارف التمدن الغربي بطائرهم، وهاجمه العلماء هجوما عنيفا وحكم عليه الفقهاء بأنه خرق في الإسلام ومروق من الدين. وانه يمالئ الانجليز على ضياع المسلمين وانه ينفذ امنيه من اماليج الامم الصليبيه التي تريد بها هدم الاسلام وتقويض الاداب والاخلاق وتحريض النساء على الفتاه، واتهم من يعرض هذه الدعوه بانه ليس من المسلمين. اول من الف بالرفض وتاييد قاسم امين واحد اسمه جيرجي او جورجي نيكولا دايل، الف كتاب كتابين اثنين تأييدا لقاسم امين، كان دي اول ردود فعل بالنسبه لهؤلاء القوم. قال